بالحناء أو الكتم، لأن المشركين يتركوها بيضاء، قال إن اليهود لا يصبغون، فخالفوهم اسبغوها، اسبغوا الشعر لا يكون أبيض. وهكذا تخالف المشركين في لباسهم، كما جاء في ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس ثوبين معصفرين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. ولم يقل له: إيش مقصدك؟ هل تريد تشبه بهم أو لا؟ أنكر عليه ولم يستفصل، فدل على أنه لا يجوز لأحد أنكرنا عليه التشبه، حلق هكذا ووضع سلسال ولبس البنطلون الضيق طيحني، أو ما يسمونه أهل المجون كما يسمونه، فيقول: أنا ما قصدي، أنا شيء رأيت شيء جميل فعلته. نقول: حتى لو ما قصدت، تطابق الصورة هي العلة في النهي عن التشبه، لأن التشبه في الظاهر يقول التشبه في إيش؟ في الباطن، كما قال ابن تيمية. هذا هو موضوع الكتاب: ترك التشبه بهم في أعيادهم، فلا نحدث عيد جديد كعيد المولد، عيد كريسمس، ترك التشبه في لباسهم، في منطقهم، في التفرق الذي كانوا فيه على الدين، تفرقوا في الدين لأن كل واحد ينكر على الثاني شيء حق، فتفرقوا في الدين لما رجعوا إلى سنة نبيهم كموسى وعيسى. كذلك اليوم تفرقوا في الدين، صار منهم شعب إخوان مسلمين، جماعة صوفية، جماعات صوفية تبليغ، جماعة قف وتبين، التكفير والهجرة، جماعات، مع أن الجماعة في الإسلام واحدة، وهي ما كان عليه السلف كما قال الشيخ بن باز، ما كان عليه أبو بكر عمر، هذه جماعة صحيحة. ما نجيب جماعة جديدة ترجع إلى إلياس، ترجع إلى حسن البنا، ترجع إلى فلان وعلان، ترجع إلى الجهم بن صفوان. ينبغي نرجع إلى إمام واحد، وهو إمامنا من هو؟ محمد بن عبد الله. يوم يأتي كل ناس بإمامهم، ألا ترضى يا صاحب الحديث أن يكون إمامك الرسول؟ ما تحب الرسول؟ خليه إمامك، ليش تقول إمامي فلان؟ خليه إمامك الرسول صلى الله عليه وسلم، وافرح أنك على دين الرسول وفضل الله عليك، ولا تأخذ دينا آخر يخالف دين الرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، حتى تثبت على دينك. هذا موضوع الكتاب، وقد وصلت بنا القراءة فيه إلى صفحة 73. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وجعل منزلته في عليين، وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قال: ومثل ذلك ما رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب. فعلل غضبه صلى الله عليه وسلم بأن الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من كان قبلنا، وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا عينا وفي غيره نوعا.
ومثل ذلك وما قال: واعلم أن أكثر اختلاف بين الأمة الذي يورثه الأهواء تجده من هذا الضرب، وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته، وفي بعضهم مخطئا فيما نفى ما عليه الآخر، كما أن القارئين كل منهما كان مصيبا في القراءة، يعني هناك قراءات بالسبع، بقراءة بالعشر، بالعشر قراءات، واحد يقول مالك يوم الدين، والآخر يقول ملك يوم الدين، فهذا لا يجوز أن ينفي ما عند هذا ويقول أنت مخطئ، وهذا ينفي ما عند هذا، يقول أنت مخطئ لأن أنا ورثت ملك وأنت مالك، كلهما مصيب. فهذا حينئذ ورث الاختلاف في الكتاب في من كان قبلنا، أن ينفي كل واحد حق عند صاحبه فيهجم من غير بحث فينكر. وكان السلف ينكرون هذا، أن يهجم الرجل ينكر من غير بحث ودراسة واستقراء. فخذ مثلا ما رواه البخاري في صحيح أن جابر بن عبد الله بن حرام صلى ووضع رداءه على المشيب علق، والعصيان مجتمعة علق فوقها الرداء، فقال له رجل إيش هذه الصلاة يا جابر؟ فقال إنما فعلت ذلك ليقتدي بي أحمق مثلك، وفي رواية ليقتدي بي الجهال أمثالكم. الجهال. قال الحافظ بن حجر وإنما عنف عليه كي لا يتطاول أهل الجهل على أهل العلم فينكروا عليهم من غير بحث، فإن الإنكار من غير علم يورث التفرق في الدين. فلا بد العبد قبل أن ينكر على العالم أن يتأدب معه ويسأله ما وجهه يا الشيخ كذا وكذا، ما يتسارع على إنكار العلماء. هذا جابر أدب الرجل ورماه تشديدا عليه بالجهل حتى يفيق، كما قال ابن تيمية أحيانا الرجل يكون لأخيه ناصح كاليد يغسل بعضها بعض، فحيا اليد لا يخرج ما فيها من قلح وسخ إلا بخشونة. فخشى له العبارة من جابر ليصلح رحمة به. قال أحمق يعني غبي، ما هي وجه الغباء في هذا الرجل؟ جاء رجل من رواة الصحابة عنده علم وجاي يطاول عليه يقول ما هذه الصلاة؟ لو أخطأ العالم ليس هذه الطريقة تكلمه، يقول إيش هذه الصلاة يا شيخ؟ خطاب العالم يكون بوقار حتى تستفيد منه، يكون بأدب. كيف الرجل أخطأ على جابر؟ فإنه هجم عليه وأنكر عليه من غير بحث ولا نظر ولا سؤال، وأنكر فعله قال هذا قوله مو صحيح. فقال جابر إنما فعل ذلك عمدا ليقتدي به الجهال أمثالكم. وابن عباس خطب كما عند النسائي وغيره، خطب حتى كاد النجوم أن تشتبك، يعني أظن بعد أذان المغرب خطب. المهم قام رجل فقال يا ابن عباس الصلاة، فقال تعلمني الصلاة لا أم لك؟ هذا ليس غرور من ابن عباس، ليس غرور، يريد ابن عباس حسم مادة التطاول على أهل العلم. وما ورد الخوارج تلك الموارد الرديئة إلا بإنكارهم على علي التحكيم من غير بحث، وأنه حكم آراء الرجال وكفر بالله. فلو جاء علي قال ما وجهه يا علي؟ خلاص سبحان الله، هي مجلس كان واحد مجلس، رأسهم اللي علمهم السحر وطاف بهم وجمعهم في بيت دون علي وسافروا لحروراء، كان مجلس ينقذهم من هذا، مجلس لأحد علماء الصحابة قبل أن ينشر مذهبه الردي. يجلس إيش إلى علي يقول ما وجه تحكيمك الرجال في مسألة كذا أيها الشيخ؟ فيقول كيت وكيت وكيت انتهى. لكن وش يفعل الشيطان المبتدئ؟ التعالم، وده يترأس على المجموعة اللي معه، فإيش يفعل؟ يوحي لهم أن الشيخ أخطأ، ليوري نفسه أنه ندل الشيخ أو أعلى منه علم. طيب اجلس الشيخ يقول والله ما في داعي الشيخ أستحي منه، يجب أي عذر، هو يعرف لو جاء ربما بكته الشيخ بالعلم، فيضطر حينئذ يبقي هذه المعلومة ولا ويجاب بها الشيخ، فيعطيها لهذا وهذا وهذا، وأنا استدركت على الشيخ وأنا ويطوف ما عنده المسألة دي، كمسألة الخوارج في تحكيم علي أرى الرجح. فجمع لها كيف علي حكم كذا، ليه ما رضى بالكتاب علي وراح لهذا وراح لهذا، إلين انتشروا صاروا جيش قاتلوا الصحابة في النهروان. فكان يطفئ المسألة أن يأتي للشيخ ويقول أشكل علي الشيخ كذا، ما جاوب الشيخ ولو 90 يوم يترك المسألة ما يخذ فيها مع الناس، ويقول ليش الشيخ قال كذا وكذا وكذا، إلا إذا خولف الحق بشيء واضح، أما في شيء محتمل فلا بد من دراسة. إذا درس وعلم الحق حينئذ يبينه للشيخ في ألطف عبارة دون فتنة. أما أولئك من كان قبلنا فهم يتناكرون من غير أدب الخلاف فيما بينهم، ما يقول أنت قرأت القراءة ما سمعتها مثلا، نسأل أحد المشايخ نشوف هل الوجه هذا صحيح. فالنبي ليش أنكر عليهم؟ هو عايش بينهم وما رجعوا له، راح واحد ينكر على الثاني، ففيه أنه ما ينبغي يتناكر الطلاب بل يرجعون للمعلم، يرجعون المعلم يعلمهم يقول لهم الشيخ هذا والله صواب. أما يقعدون يتعلمون بينهم ويتركون المعلم فهذا طريق الخوارج اللي جعلتهم يفعلون يكفرون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، جعلتهم يكفرون الصحابة. فانظر الآن، ومثل ذلك ما رواه مسلم يقول شيخ الإسلام في الاقتضاء عن عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عامر، عبد الله بن عامر كيف تكتب عبد الله بن عامر؟ ما الفرق بينه وبين عمر؟ عمر بغير واو، فإذا صارت عمر بالواو هل نقول أن عبد الله بن عمرو؟ لا، هذه تكتب ولا إيش ولا تنطق. أن عبد الله بن عمرو قال هجرت يعني بكرت، من قول النبي المهجر للجمعة كمهدي بدنه، المهجر أي المبكر. فقال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرت، فسمعت أصوات رجلين اختلف في آية. سبحان الله، النبي قريب، وهذا يحدث من بعض الطلب الله يهديه، يكون الشيخ قريب يروح يشرب ماء أو شيء ويتوشوش ويخوض ويختلف ويخرب من انطباع أنه كيف الشيخ قال كذا، ولا ويحصل بينهم خلاف الاثنين، كان يمكن أن يستفيدوا ويرجعوا للمعلم. فانظر إيش فعل النبي بهما، ماذا قال لهما، وهذا من أسباب الاختلاف، أنه يختلف من غير الرجوع لمصدر علمي يبين لهم الحق، فيظن كل واحد أن الآخر أخطأ فيحصل خلاف كما حصل بالذين من قبلنا، وهذا واقع، لأن النبي قال لاتبعن سنن من كان قبلكم، فخاف النبي عليهم من هذا لأجل ذلك غضب حتى يحسب المادة اللهم صلي عليه. فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، خرج علينا يعرف في وجه الغضب، النبي ما كان يغضب نفسه، في عندكم أحاديث دل النبي ما كان يغضب نفسه عملية، نحن نعرف هذا عنه، لكن عمليا حديث كثيرة، حديث كثيرة، عدة أحاديث تروناها في هذا المنبر، منبر التدريس، منها لا غضب للدين، للدين قصدي أحاديث أنه ما غضب للدنيا، حصل له شيء يستفزه الشخص لكنه ما استفز وغضب، مثاله جبذه أعرابي قال سلم ما الذي أعطاك، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم ما انتقى من نفسه، نظر إليه وتبسم قال سلم ما الذي أعطاني. وامرأة تقول كلمة عند العرب شديدة إليك عني أنا، يعني ما أقدر أقول مثلها لكن فيها شدة، تعرف بعض العامة يقول اذلف ابعد، يعني يكون فيها غلظة شوي الكلمة، ما أقول إن مثلها لكن فيها غلظة. جاءت امرأة تبكي على شخص على ولدها، اقترب منها النبي لأنها يبدو أنها كانت تظهر بكاء قدره زائد فيه شيء من النياحة ربع، فقال اتق الله واصبري. النبي قال لها قالت إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبة ولم تعرف، ذهب وما قال شيء، ما قالت ما معك الرسول ما أبد، رجع حتى هي عرفت أن الرسول، فأخذها مثل الموت أن أساءت في الكلام معه، فذهبت تعتذر له قالت ما كنت أعرف أنك النبي يعني. قال إنما الصبر عند صدمة الأولى. وأحاديث كثيرة تدل على ما عرف عنه من خلقه، يكفي قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، اللهم صل عليه. قال فسمعت أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج عليه رسول الله يعرف في وجه الغضب، ما الوجه الذي أغضبه؟ هذا هو الوجه. النبي يعلم من الله ما لا نعلم، من ما يعلم من الله اختلاف من كان قبلنا، لأنه ما حضرهم النبي، الله أخبره باختلافه. وأن من أسباب اختلافهم كما قال ابن تيمية أن يجحد كل واحد ما عند الآخر من علم دون بحث، وينكر عليه ويبغضه، هو معه حق من غير استقراء من غير نظر. فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله يعرف في وجه الغضب، فقال إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب. طيب، هل يعظ به المفسرون اليوم بعد وفاة النبي؟ الطبري ينقل خلاف المفسرين، التنوع لا إشكال فيه، الصراط فسر بأنه محمد مرة بأنه الإسلام مرة، هذه المعاني ترجع لمعنى واحد، لكن كلامنا بخلاف التضاد. انظر كم تفسير الكوثر، لعله 15 قول، اختار منها المختار منها ما قاله النبي. الكوثر نهر أعطانا الله في الجنة، لا مزيد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير الكوثر، إن أعطاناك الكوثر خصصناك وتفضلنا عليك بنهر اسمه الكوثر في الجنة. فهل يوعظ هؤلاء بهذا الحديث إنما هلك مكانكم باختلافه في الكتاب؟ اختلفوا في معاني الكتاب، المفسر الأول قال كذا، الثاني قال كذا، فهل لو طلع النبي على التفاسير هذه غضب؟ لا. ليش؟ إلا إذا كان بينهم من جنسها، ولكن هؤلاء علماء، فكل منهم نظر في الآية على معنى الاجتهاد المخول له شرعا. متى النبي كان يغضب؟ إذا كان ينفي كل واحد ما عند الثاني بغير علم واطلع على قوله، لكن هذا يقول القول وهذا فهمه الآية، ما اطلع على قول أخي فأنكره، قال هذا فهمي كذا، ويأتي بعده هذا فهمي، ويجمع الطبري كلامهم كله. أما أولئك كان ينكر كل واحد على صاحبه من غير بحث ولا نظر من غير علم، كالحادثة الذي أخذناها قبل في رواية مسلم أيضا، وهو حديث النزال بن سبرة عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رجلا قرأ آية، سمعت النبي يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهة. قال كلاكما محسن لا تختلفوا. طيب، الآن ذهبوا إلى النبي، فالذي ما الذي جعله يغضب؟ تونا قلنا ما المفروض أنه يعني في نفس ابن مسعود ما يكون إنكار، حتى يكون عبارة زي خلنا ننظر إلى كلام النبي، وذلك قال لا تختلفوا، فشعر النبي أنهم اختلفوا شعر. كذلك هنا قال إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب، فعل غضبه بين الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من كان قبلنا، وذلك يوجب من جانب طريقهم في هذا عينا وفي غيره نوعا. فبين بأن الاختلاف كان سبب هلاك من كان قبلنا، أي اختلاف؟ الاختلاف الذي كان من جنس اختلافه وليس من جنس ما يفعله أهل العلم في كتب التفسير من الوصول للحق بدليله أو بمن تهي إليه علمه وسمعه من غير رأي، فإن من قال القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، وأنه بحسب مقدمات علمية يعرفونها علماء التفسير فيما يسمى بعلوم القرآن، الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والمدني والمكي وما تكرر نزوله وما تعدد سبب نزوله، هذا كله يسمى علم أو علوم القرآن. فإذا تكلم الواحد منهم على علم وما أنكر من عند الثاني فقد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. أما الاختلاف اللي أغضب رسول الله هو ما قاله: من كان قبلكم من الأمم باختلاف في الكتاب. ذاك الاختلاف وهو أن ينفي كل واحد منهما بجهل ما عند الآخر، فاختلفوا ولكن اختلفوا، ومنهم من آمن ومنهم من كفر. والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان، اقرأ.
قال رحمه الله: والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان، أحدهما يذم الطائفتين جميعا كما في قوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وكذلك قوله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وكذلك قوله: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء.
إذن يذم الطائفة، يذم الطائفتين جميعا، ولا يزالون مختلفين، قيل أهل الأهواء من أهل الكتاب مثلا أو من كان مثلهم. فهؤلاء لماذا لا يزالون مختلفين؟ لأن كل واحد منهم يأتي بشيء يظنه هو الحق يخالف الآخر، كأهل البدع لا يزالون مختلفين، فإذا رجعوا للسنة اتفقوا. فأهل البدع أهل اختلاف. إذن صفة أهل البدع أنهم أهل تفرق واختلاف كما قال ابن تيمية عنهم، وصفة أهل السنة أنهم أهل توافق واجتماع. لما؟ لأن كل صاحب بدعة ينكر ما عند الثاني. أتعلم أن جماعة الإخوان تنكر جماعة التبليغ؟ ما تعرفون هذا؟ وجماعة التبليغ تنكر، لكن إذا جاءوا على مذهب السلف جميعا اجتمعوا عليه، لأن السلف أتباع السلف ينكرون عليهم كلهم، حينئذ هم يجتمعون عليهم كلهم، كما قال الإمام أحمد في مقدمة الرد على الجهمية: مخالفون الكتاب مخالفين مختلفين فيما بينهم متفقين على يعني مخالفة أهل الحديث أو الإنكار عليهم، لأن أهل الحديث ينكرون عليهم جميعا. فتجد إذا جاء كان في رجل في المسجد من أهل الحديث يدعو لطريقة الحديث في الجهاد، في التكفير، في طاعة ولي الأمر، نحو ذلك من المسائل المشتهرة في هذا العصر حصل فيها خلاف. فتجد إذا كان في المسجد تبليغي إخواني من التكفير داعشي كلهم يجتمعوا عليه، يكون يد واحدة، بينما هم عند السلم يعني عندما لا يوجد شخص ينظر التحرك التبليغي في المسجد وذهب إلى شخص قاعد يكلمه يكرهون منه هذا. ليش؟ يقولوا قاعدوا عن الجهاد، قاعدوا عن التفجير، خليه يخرج ويترك القتال في سبيل الله. أرضيتم حياة الدنيا؟ ومتاع هذه الدنيا في الآخر إلا متاع إلا قليل. فينكر عليه، والتبليغ ينكر على هذا. فكانوا في لما كانت المملكة العربية السعودية تسمح لأبنائها بالذهاب لمساعدة إخوانهم الأفغان ضد الروس، تعطيهم 75% تخفيض لمساعدة إخوانهم الأفغان، جزاه الله خير الدولة، كانوا يروحون أفغانستان شباب كثير، وكان الشيخ بن باز يوصي بواحد منهم على منهج السلف، اسمه تعرفون اسمه جميل الرحمن رحمة الله عليه، ونرجو له أنه مات شهيد، قتله بعض التكفيرين. كنت أتكلم في إيش؟ أي نعم. فكلهم تجدهم سبحان الله يد واحدة عند الإنكار على إخواننا من أهل الحديث ممن نصر الدعوة من السلفيين أتباع السلف، سواء كانوا في أفغانستان، سواء كانوا في كل مكان في العالم، فتجدهم يتآزرون ويتوافقون فيما بينهم عند الإنكار على صاحب السنة، لأن صاحب السنة ينكر كل الآراء في المصلحة من؟ نعم. فكان بعض الإخوان يلاحظ إخواننا السلفيين أو إخواننا بعض إخواننا هناك يعني يلاحظ أن جماعة التبليغ تدخل معهم يعني تتهيأ أنهم يقاتلون ويروحون الصف الأول وأمامهم الروس وأمامهم يعني أتباع موالي الروس في جبهة قتالية ويجي يكلموهم عند الخلاء يكلموهم عند ساعة عند الطعام إيش يقوم يخرجوا معهم ثلاثة أيام فيسحبونهم من الجبهات. بطبيعة الحال الجماعة الأخرى تكرههم يشو عطلوا الجهاد والتبليغين يقول شوف ودوا الناس التهلكة كانوا كبير رأفة أنا هذا الزعر الروسي أو قصدي هذا الموال هذا أزوره أقول له عظمة الله ماذا نقعد أقاتله وقعد. فكل طائفة على الثانية كما حصل في بين اليهود والنصارى. ماذا حصل؟ الله أخبرنا إيش حصل. قال وقالت اليهود ليس النصارى على شيء وقالت النصارى ليس اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. إذا اختلفوا في الكتاب هم يتلونه. هذا الاختلاف الذي كان يكرهه الله. قال إنما أهلك من كان قبلكم من اختلاف فأحدهم يذم الطائفتين جميعا إلا من رحم ربك. المرحوم هو صاحب العلم لأن الله قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون. والذي يتقي يكون عنده علم بقدر ما يتقي الله به فينجو من الفتن صاحب العلم. فالمرحوم هو الذي يتقي الاختلاف. كيف صار متقي الاختلاف؟ لأنه صار عنده من العلم ما نجا به من الاختلاف عرف القول الراجح بدليله ورجع العلماء وفعل الأسباب للنجاة من الفتن من ترك التخوض فيها من ترك سب أهل العلم إلى غير ذلك. فجعله الرحمة مستثنين من الخلاف من الاختلاف. كذلك قوله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب الحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. اختلفوا الاختلاف الذي ذكرته لكم كل طائفة تضاد الأخرى وتنكر ما عندها من علم بجهل فحصل بينهم الاختلاف والقتال ولكن اختلفوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم من شيء. سبحان الله. قال النبي لا تتبعون سمن كان قبلكم. اليوم أهل الملة الواحدة أمة محمد المفترض يتبعون ملة واحدة. ما حصل فيهم ما حصل من كان قبلهم؟ ألم يتفرقوا على فرق؟ فكل فرقة تتحزب وتقول أنا معي الحق وأن الحق إذا جاء من غير جهتي فهو باطل فلا يقبل الحق إلا جاء من جهتهم. الحق في الدعوة وأسلوب الدعوة اللي جاء من طريق حسن البنا. فلو جاء من طريق مثل الشيخ بن باز اتهم أنه عميل للسلطان إلى آخره أنه ما يقبل الحق إلا إذا جاء من جهة أمير الجماعة. فإذا جاء من غير أمير الجماعة فهو الباطل. هذا الاختلاف الذي يحبه الله والتحزب وتخطئ كل طائفة أخرى من غير دليل. أهل الحديث ما يخطئوا من غير دليل. أهل الحديث عندما يخطئوا أهل البدع يرجعون إلى واقع بدعتهم ويتصورونها أول شيء ثم يأتون بالرد العلمي المناسب من عمل السلف من كلام النبي والقواعد الفقهية المعتبرة ثم يردون على أهل البدع كابن عباس قال أضحيت أبغض رجل للشيطان في الأرض ما تظهر في الأرض بدعة فتحمل إلي إلا أنكرتها. فيعني الشيطان يحسب أيام ابن عباس متى يموت ويريحنا يعني. أبغض رجل في الأرض لأن الشيطان يشتاط البدعة للشرك هو يريد الناس كلهم مثله يخلدون في النار فهي يحب البدعة كما جاء في الحديث فيه نظر خرج أبو يعلى وهو أنه قال أهلكوني بالاستغفار أهلكني ولد آدم أو أهلكوني يعني أولاد آدم بالله إله إلا الله التوحيد والاستغفار. فكانوا موحدين وإذا أذنبوا يستغفرون. فقال لو غرينهم بذنب يفعلونه ولا يستغفرون فألقي بينهم الأهواء فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولا يستغفرون. أيه. فهو يحب البدعة فلذلك يكره من ينكرها. إذا أنكرها معناها أنه حجب الناس عن الشرك، لأن قوم نوح بدأوا البدعة ثم صار أمرهم للشرك، بدأوا بتصوير المشايخ أو الزهات لينشطوا لعبادة الله إذا رأوهم، ثم لما ترسخ العلم قال آباؤكم كانوا يعبدون هذه الأصنام والدسوع ويوه، فبدأ بالبدعة وصار بهم إلى الشرك. فالشيطان لا يحب البدعة، من أجل ذلك خاف النبي على الأمة من البدعة، لأنه يلتبس أمرها بالحق لأنها بريد الشرك من جهة أخرى. فكان بكل خطبة يقول وشر الأمور محدثاتها، ولأمة أمة الدين من أهل السنة كانوا يخوفون البدعة صغارة وكبارة، حتى كان البربهاري يقول ليس في البدعة شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها. وكذلك أقرأ،
قال وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، ووصف اختلاف اليهود بقوله وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وقال فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون.
ومن أسباب اختلاف من كان قبلنا ترك إنكاره المنكر، فكان كما جاء بالحديث الحسن خرجه بعض السنن يمر الرجل على الرجل على المنكر يقول اتق الله لا يحل لك ما تفعل، فلا يمنع أنه ذلك اليوم الثاني يكون أكله وشريبه، فضرب الله قلوبهم بقلوب بعض، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا إيش يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فمن أسباب الاختلاف أيضا بيننا نحن في هذه الأمة ترك إنكار البدع وتقريع أهل البدع وتبكيتهم وبيان بدعتهم والرد عليها، لأن البدعة إذا سرت في الناس فرقتهم وضعفوا وأشركوا بعدها. فيجب أن لا يترك صاحب السنة أهل البدع يصولون ويجولون ببدعهم من غير إنكار، ويتساهل في الأمر ويقول هذا اجتهاد هذا كذا، لا تفرق الأمة لا تنكر عليهم. لذلك اشتد نكير علماءنا من أهل السنة على الحزبيون، على الحزبيين ينكرون أهل الحديث يقولون انت فرقتوا الناس، ما يظهر فلان إلا تسموه تقول فلان وقع في بدعة والرد كذا، اتركوا الناس خلهم يدعون إلى الله لا تفرقوا الكلمة. وهذا الكلام السمج مآله إذا ما أخذ بعين الاعتبار وأنكر إلى ظهور الشرك في الأمة، لأن إبليس كان يبدأ بهم بالبدع ويحليها لهم ويزينها لهم حتى صار الدين، وهؤلاء الآن يتركون يقول هذا اجتهاد هذا دين هذا اجتهاد، اتركوا البدعة هذه، رأى التمثيل دين في التقريب إلى التقرب إلى الله بالدعوة إليه بالتمثيليات بالتحزب وجعل إمارة في الحضر، هذا اجتهاده هذا دينه اتركه. نعم النبي في بين قريظة أيد الطائفتين لما اختلفوا من يصلي العصر وين، ويأتون بالنص الذي جاء في الاجتهاد بالنص الذي جاء في الخلاف الضعيف، هذا خلاف ضعيف، أنت تأتي تقرر بدعة وتريد ما ننكر عليك وتحتج بالحديث وتحرف معناه، الحديث وارد كما قال ابن حجر في الخلاف القوي وهو الاجتهاد والنظر. فالنبي ما أنكر على الطائفتين، لكن كان النبي وكان الصحابة صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا إنسان خالف نصا ما أنكروا، هذا عثمان نهى عن المتعة في الحج اجتهد ولكن رأى علي أن هذا خلاف ضعيف دخل على عثمان كما وطأ مالك فقال ما راك يا عثمان إلا تنكر أمر أمر به النبي فأهل بهما، فلماذا دخل عليه وأنكر؟ لماذا قال أنت اجتهادك وهذا اجتهادي؟ لأنهم كانوا في الخلاف الضعيف ينكرون، هؤلاء خالف السلف لا خلاف قوي ولا خلاف ضعيف كله يقول لا تنكر لأن هذا يفرق الأمة، فأحدثوا كلمة ما ما قاله السلف من قبل، أن الإنكار على البدع والإنكار على المخالفين يعتبر تفريق في الدين، بل التفريق في الدين السكوت، تفرق في الدين السكوت عليهم، لأن الله لو كان هذا فرق في الدين لما أقر سبحانه وتعالى النبي على إنكاره على خطيب يدعو إلى الله أمامه، لكن أشعر أن ذلك يمكن أن يفهم منه الناس خطأ كلامه، فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما أنكر عليه النبي، قال بئس الخطيب أنت. فهذه سنة إقرارية الإنكار حينئذ، ولو كان ذلك ليس بسنة لأنزل الله في ذلك ما يستدرك عن النبي كما أنزل عليه عفى الله عنك لما أذنت له. فلما سكت الوحي عنه وقد أنكر على ذاك الرجل دل أن من الدين الإنكار على من غلط في الشريعة إذا انتشر قوله من غير النصح. بعض الناس يقول أول شيء انصح، غلط كبير، النبي ما ناداه قال بينه وبينها انصحها، لأنه منكره انتشر ظاهر فأنكر عليه ظاهرا، فلا يسأل دليل هناك اشتراط النصح إذا ظهر المنكر علانية. قال ينجب من شروط النصيحة الأول غير تفريق أن يبدأ وينصحه سرا، فإن لم يستجب نصحه علانية. ممكن تقول في حدود معينة يدب الخلاف بين أهل الحديث وكذا ويقول حاليا لا تزيدوا كذا، تناصحوا سرا قبل الناس كذا وبينكم كمسألة قام مقتضاها، لكن لا تجعل دين، لا تجعل إيش دين، ويقال من شروط النصيحة من شروط الإنكار العلني أن يكون قبله أنكر سرا، هذا لم يوجد الشرط. هذا النبي أنكر على الرجل وما دعاه بينه وبينه، أبو سعيد أنكر على ولي الأمر في المجلس، لكن ليس كما يفعل الحزبيون يكونوا في الجمعة، ولكن بين في نفس المجلس الخطأ ليرجع الناس إليه. نعم اقرأ.
قال وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف أن الأمة ستفترق على 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي الرواية الأخرى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة. وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض ونحو ذلك، فتحب لذلك ذم قول غيره أو فعله أو غلبته لتتميز عليه، أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو ذلك، لما في قيام قوله من حصول الشرف له والرئاسة، وما أكثر هذا في بني آدم، وهذا ظلم.
سبحان الله، كتبت اليوم مقال في سبب التحزب أو أمارات التحزب الذي فرق الناس، وإذا به يطيب لي الآن أن ألحق بهذا المقال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ أني قلت أن التحزب المذموم الذي يكرهه ويبغضه الحي القيوم سبحانه وتعالى في الأمة وفي غيرها من قبل، هو أن يقدم أو يرجع الناس إلى مقالات يوالون ويعادون فيها أو أشخاص، ولا ينظرون إلى هذه الطائفة هل اتبعت الحق أم الباطل، لكن يثقون فيها إما أو يظهرون الثقة فيها إما لطلب رئاسة منهم يعني أو لمعنى أو لحسدهم غيرهم ممن لا ينتمي إليهم، المهم ثم بعد ذلك يشغبون على غيرهم، يشغبون على غيرهم ممن يدعوهم للحق الحديث بزعم ايش أن هذا الحق الذي تذكرونه ما سمعناه من هؤلاء، ولو كان حقا لتكلموا به، إذ أنهم مع تحزبهم ظنوا أن الحق لا يخرج إلا منهم. فسبب ذلك خلاف واضطراب. وإذا قلت لهم لما أبغضت فلان يسكت، ما الدليل؟ يقول لأن فلانا أبغضه. فالعلماء هذين يحتج له ولا يحتج بهم؟ يحتج لهم. وفيما أبغضه غيره مدحه، فلماذا جعلت المبغض حجة والذام حجة على المادح؟ لماذا جعلت القادح حجة على المادح؟ يسكت. ليش؟ لأنه ربي على التحزب. وإن كان يظهر مذهب السلف، لكن هذه أسميها أنا حزبية في قالب سلفي. تعذب واضح لا يقبل الحق ولا مناقشة فيه إلا أن يأتي من جهة فلان، فإذا جاء من غيره أنكره وشدد على من يتبع فلان حتى لو كان من أهل الاجتهاد والنظر، أسقط وبدع، نسأل الله العافية. حصل اختلاف مجراء من جراء ذلك الكبير بين أهل الحديث. نعم.
قال: ويكون سببه تارة جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر.
اسمع الكلام القيم هذا. الاختلاف المذموم ما سببه؟ تارة فساد النية، يكون يريد الشهرة، أحيانا يريد الشهرة، أو يكون باغي ظالم مستبد بالهوى، أو حاسد، فهذا كله يؤدي إلى فساد النية. في حيث أن فسدت النية في معرفة الحق فإنه لا يوفق لها، ويكون بعد ذلك الاختلاف. فإن صاحب النية الحسنة مثل الشافعي نحسبه كذلك كما تسمعه في كتاب الأم، وكما هو سلفنا أيضا، لقد ذكرت مثال لأنه حاضر في ذهني، أو غيره، يناظر خصمه متبسم وهو يود له الحق، يسمع منه يقول ما الوجه، ما يتكلم مع خصمه ويريد أن يبغي عليه وأنه يفشل قوله وهو قوله يكون الصواب وينتصر عليه، ما هذه نواياه؟ أن يهم الشرف العلم، نيتهم أن يعلو أمر العلم منهم أو من غيرهم ممن يتكلم معه، يفرح إذا عرف المعلوم من غيره، أنه مقصده العلم لا مقصده النفس. في إنسان يتكلم معك ويظهر لك علم، لكن قصده بالعلم نفسه أن يدعو إليها بهذا العلم، ويتخذ العلم مهانة، لأنه يمتهنه عندما يستخدمه ليشرف، يمتهن العلم. هذا أجره الله، وبخ يهود وكرههم، امتهنوا العلم، استعملوا الرياسة وجمع الناس، يعني جمع الناس والرياسة عليهم بحكايات ألف ليلة وليلة والبهرج، هذا أهون من أن إيش تترأسهم بإيش بالعلم وتستعمله للشرف، ولا وإن كان هذا كذب، لكن أهون من أن تتخذ الدين مطية ليش للدنيا والشرف ونيل الشهرة والنفوذ. والعلم ما أنزله إلا رحمة للناس، وأنت استعملته عذاب للناس، تفريق كلمة ودنيا تصيبها امرأة تنكحها، هذا مذموم. وذلك قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ من ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها يعني قصدا، فهجرته من هاجر إليه تحقيرا لقصده السيء. والحسد يرى أنه لو سلم لصاحبه بالقول الصحيح، أو أنه أظهر الثناء عليه للقول الصحيح الذي قاله، فإنه حينئذ سيأخذ الرياسة فيكتم الحق الذي علمه منه، فلا يدل على صاحبه ولا يشيد بقوله، خوفا على الرياسة أن تنتزع منه. وهذا فعل اليهود، خافوا أن يقولوا لأتباعهم اذهبوا لمحمد. ترى صفة الذي قرناها في التوراة هي صفة هذا الرجل محمد بن عبد الله القرشي وهو كذا وكذا. فخاف اليهود في المدينة أنهم لو قالوا لأتباعهم من كان يتفقه عندهم في صوامع من طلابهم طلاب العلم طلاب الضلال والغضب خافوا أن يقول لهم ظهر محمد. وهذا صفة التي تقرؤونها. وش فعلوا؟ أول ما شافوا الحمارات حرفوا أصلا قبل أن يظهر. لكن الذين ما حرفوا يعرفونه الذي بقي عندهم الأصل. قال الذين أتينهم الكتاب يعرفونه. طب ليش هذول أوتوا الكتاب العوام منهم الصغار في المبتدئين في العلم ليش ما ذهبوا إلى النبي؟ لأنهم حرفوا عندهم المعاني أو حرفوا أو شطبوا ما يدل على صفة النبي فأنكروا. قال ليس هذا النبي، احنا علماء نفهم، استعملوا سلطة صحة تعبير العالم بإذاعة الباطل في صورة حق. الناس قالوا هذا العلماء يدرون، فاتبعوهم يهود وتركوا النبي. قال هذا رجل، وغاية ما فعل اليهود طائفة منهم قال هو نبي لكن على العرب لا يلزم الناس كلهم، نبي على الأميين أو على العرب عفوا، أما ما احنا ما يلزمنا. سبحان الله العظيم. نعم.
قال ويكون سببه تارة جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا. والجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قال سبحانه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أما أنواعه فهي في الأصل قسمان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد.
وبهذا نقف عند هذا الحد في الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد، على أن نلقاكم في الاقتضاء إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الأحد، ونلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة الفجر في شرح المسند. أرجو من إخواننا أن يهتموا بكتاب المسند قبل وفاتهم، لأن الإمام أحمد كان يوصي به فيقول هذا سيكون إمام للناس. احضر ما تستطيع ثم انصرف إلى عملك، تسمع حديثين ثلاث ثم انصرف إلى عملك، ولا تستاهل بسماع الحديث، لأن الحديث نور لك، ينور لك طريقك إلى الله، فلا تستاهل به سماعه. كان الإمام أحمد إذا قرأ المسند حضر عبد الله بقي صالح انتظر حتى يأتي صالح ليسمع. فعليكم عباد الله أن تستفيدوا من حديث رسول الله بل من القرآن وتفسيره قبل وفاتكم، فإن هذا نور لكم في قبوركم. ولا تكسلوا، فإن النبي كان يتعوذ من الكسل، واللهم نعوذ بكم العجز والكسل. صلي الفجر في جماعة ثم اقعد مع أخوانك يذكرون الله، فلك أفضل من أربع رقاب تعتق من إسماعيل، أربع رقاب تخرج به كأنك صدقت مليونين ريال أو مليون ريال ما تدري، لأن رقبة إسماعيل الواحدة بكم؟ 250 ألف أو نصف مليون. أنا رقب الشيخ بن باز كان ينفق كان يعتقها في موريتانيا ب 25 ألف رقبة ما تعرف قبيلتها ولا يعرف، رقبة رجل يعني ليس فيه مزايا ولا مواهب. فكيف لو كانت رقبة من ولد إسماعيل كم تساوي اليوم؟ مزايين الإبل، الواحد إبل تجقاها ما يدري وين الله حاطها كما يقال، إبل بهيمة تباع ب 60 مليون. فكيف لو كان هذا العبد من ولد إسماعيل؟ فإذا يحضر حلقة علم ويسمع بعد الفجر حتى تطلع الشمس يقوم يصلي ركعتين، أو يحضر حلقة علم ويسمع العلم ويحضر ويستفيد، فكأن فهو خرج لأجر أفضل ممن لو كان عنده أربع أرقام من الإسماعيل واعتقها في سبيل الله، أجور عظيمة جدا. لذلك يخرج الرجل من درس الفجر براحة عظيمة معروفة سبب عظمة الأجور. فاتقوا الله واتقوا الإعراض عن العلم. يقول ما هي الكتب التي تنصحنا قراءتها المبتدئين في طلب العلم؟ المختصرات، يبدأ طالب العلم بإتقان متن المتون على رواية واحدة، مثلا العمدة في الفقه، وهذا الكتاب إن شاء الله سنشرح منه ما استطعنا في الدورة العلمية التي ستقام في الدرب بنجران بمنطقة نجران يوم الخميس الجمعة والسبت 3 أيام. طلبوا إخواننا من هناك اتصلوا بنا وأرادوا أن تقام لهم دورة علمية فسجبنا لهم، ستقام الخميس والسبت والجمعة وندرس فيها رواية واحدة الإمام أحمد. هكذا يبدأ طالب العلم برواية واحدة يتقنها ويعرف شرحها ودليلها، وإذا أتقنها يرجع مرة أخرى لما درس على الشيخ من أول الكتاب لآخره دراسة خاصة في المكتب بينه وبين نفسه، يتصور المسائل ذكرها الشيخ ويراجع ويتقن المتن ويحفظه قدر المستطاع، فينطلق بعدها في كل فن متن، متن في التوحيد الإلهية إيش؟ كتاب التوحيد والقواعد الأربعة وكشف الشبهات وثلاث أصول قدر المستطاع في هذا الباب، في الصفات متن الواسطية، وفي مجمع اعتقاد السلف مثلا يأخذ كتاب الطحاوية وشرح السنن البهاري والشريعة الأجري والسنن اللكائي وصول السنة الإمام أحمد، وهذا أيضا وصول السنة سندرسه أيضا في سفرتنا هذه إلى بلاد الجنوب. نعم، ونسأل الله هناك أن يحفظنا من كيد الحوثيين. نعم، ويرد نفس عليهم، اللهم عليك بهم ولا يعزونك. طيب، وهكذا متن أيضا في أصول الفقه ليعرف كيف يستنبط، مثلا في أصول الحديث ليعرف كيف يعلل الحديث ويضعف ويعرف كيف يصحح، مثلا في البلاغة يعرف أساليب العرب، إذا قال العرب الحج عرفة ما معنى هذا، أنا الدهر أقلب ليل ونهار ما معنى هذا، أساليب العرب حتى تفهم شروح الحديث. نعم، فيأخذ في كل فن بمتن ويشرح له شراحة جيدة من شيخ متقن، بدليلها ببيان ما يستطيع من تصوير المسائل أو تصور المسائل وهكذا. ما الفرق بين التطير وشؤم المعصية؟ التطير هو التشاؤم، تطيرنا بموسى ومن معه، وهو أن يعتقد عند الذهاب إلى مهمة أنها ستفشل إذا سمع شيء يدل على الفشل في زعمه، كان يسمع كلمة خاسر وهو الطريق، أو رأى أعور، أو ذهب إلى باب مكتوب عليه 13 وهكذا، هذا اسمه تشاؤم. أما شؤم المعصية فليس تشاؤم، شؤم المعصية أن الرب قرن بالمعاصي عقوبة كما قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، فهذا يسمى شؤم المعصية تجوزا وليس الشؤم الذي عند أهل الجاهلية، شؤم بسبب المعصية مثل ما قال بعض السلف إني لأرى أثر، يعني شؤم يقصد أثر معصيتي لربي في خلق زوجتي، فشؤم معصيتي خلى زوجتي تتطاول علي، ما تحترمني، ما تقوم بواجبه حتى أرجع إلى الله، أدبني الله بزوجتي حتى أرجع إليه سبحانه، وهو على كل شيء قدير وهو الحكيم العليم. نعم، ولذلك كان بعض السلف الذي يعد خطايا نفسه يقول أنا أعرف ليش الآن مفلس، أنا يعني الديون تلاحقني من مكان إلى مكان. قلت للإنسان قبل 40 سنة يا مفلس والآن ابتليت بالفلس، شوف كيف يعد ذنوبه، كان جزا الله خير ليعد ذنوبه، أما اللي ما يعرف ذنوب العقوم من وين جاته، من كثرة الذنوب فليلو من نفسه، كانوا يعد ذنوبه يقول أظن هذا بسبب الذنب الفلاني من قلة ذنوبهم. أي نعم، نحن هل نقول كل ابتلاء من ذنبنا؟ ألف لام ميم يقول الله حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فالابتلاء أحيانا يكون للنظر في الثبات، والله على كل شيء قدير، والله بكل شيء عليم، لكن ليقام الحجة على العبد يبتلي سبحانه ليرى إيش يصنع، يكثر له ماله فيرى يتصدق، يرى يقوم بحقه في الزكاة، يقلل ماله يصير فقير يرى يصبر على الفقر. قال بعض السلف ابتلينا بالضراء فصبرنا، ابتلينا بالسراء الغنى والثراء فلم نصبر، لأن المال فتنة. يبدأ الإنسان يسوي، تلقاه جايب ثوبه المتوسط الفجر ويسلم عليك وصف الأول يقرأ القرآن، أجا هروة 200 مليون قصر كبير، اليوم الأول يناظر في الباب بعيد عن المسجد، وخلينا نسوي مصلى جوة القصر، حط له 4 في 4 المجمع ما يعرفه وين الآن، يقول الله صلى في بيته مع العمال. هكذا المساجد تكون لخاصة ولا تكون للشوارع العامة؟ هذا السلف يبنون المساجد في بيوتهم، هذا بنى مسجد بكر في بيته ضرورة، لكن المساجد ينبغي أن تكون مأهولة من الخارج والداخل وليس مقصورة على أهل البيت. من بنى بيت مسجده، من بنى مسجد في بيته فهذا مصلى لبيته. المسجد من نودي له الخمس صلوات نداء عام وقف لذلك، أما يوقف قطعة من بيته يكون فيه كسل، يقول من بنى لله مسجده ويجي في بيته 3 متر 3 متر ويجيب عياله ويجيب، هذا مسجد؟ النبي ما قال لابن مكتوم سوي مسجد في بيتك، قال تسمع نداء، قال فأجب لا أجد لك رخصة، سوي مسجد في بيتك صلي فيه أنت، هوام المدينة تؤذيك تقرصك الحياة والعقارب في الطريق وأنت أعمى ولك قائد يلائمك، فما أفتى يسوي مسجد في بيته. فانظر كيف المال يسويه، يقول والله بعيد وأنا الحمد لله عندي فلوس سوي مسجد، لكن لن أنسى إن شاء الله إذا سويت المسجد أسوي فيه محراب وأسوي فيه قبة. هي مو الإشكال كيف شكله المسجد، لأن هذا ما وجد في عهد السلف، هذا يسمى مسجد ولا مصلى؟ انظر المال كيف يفتن الإنسان أحيانا، يأتي بالتولات الفاسدة. لا إله إلا الله. ها؟ نعم. أي أي صحون العمال نايم يقوم على الشمس ليه ما صحيتوني وهكذا أشياء. المال يفتن، لذلك النبي ما تمنى يكون غني، قال اللهم اجعل رزق على محمد قوت قوت يومي، لو زاد خاف النبي عن نفسه، فكيف ما نخاف عن نفسه؟ لو النبي لو أحد أمن نفسه لكان أولانا بذلك النبي في المال، فكان يخاف، حتى كان يقول اللهم اجعل رزق على محمد قوت، خاف المال كثرة في يده نفتنه أن يغيره، وهو النبي أفضل خلق، فكيف بي أنا وأنت؟ كيف بعضنا يقعد في السجود يقول يا رب مال كمال فلان ابن فلان؟ لا، كلا الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم كم تتمنى؟ تقول يا رب مثل ثروة فلان، لو جاتك مثل ثروة فلان 1,000,000,000 فرضا، يعني 1,000,000,000، هل تشبع؟ روى البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان ابن آدم وادي من ذهب لتمنى أن يكون له واديا. بعد 1,000,000,000 هذا يبقي الشرك واتصالاته ويرتفع ضغطه، وليش ما جات الباخرة؟ نزل حمولة إلى آخر، يبي 1,000,000,000 ثانية، ما جات 1,000,000,000 ثانية ضاع ضغطه وقاعد بالليات والمستشفى تعدى أنفاسه في الحياة، ما جات 1,000,000,000 اللي بكسبها من السفينة ذيك 1,000,000,000 وعنده 1,000,000,000، مشكلة. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، هو يتوب الله على من تاب. يلا المستعان. يقول هذا لعلي أذكره أو لعلي أنظر فيه الحديث في ذهني كأنه صح، لكن أتريث الآن. أعلم أمتي بالحلال الحرام معاذ، هذا إن شاء الله أرجع له. ما الفرق؟ طيب التحويل المالي من حسابي من مصرف إلى حساب لي مصرف آخر، ما في شيء مدام كلها جعبتك، لك خزينتين هنا وهنا، حولت من هذا الخزينة هذا، كلها اسمها جعبتك، ما يقع فيها الربا، هذا ما يقع فيها الربا، لأنها كلها تنتمي لك أنت. كلامنا في أنك هذه خزينتك وهذه خزينة فلان، وترسل له 20,000 جنيه وتوصل له هناك 3,000 دولار بعد يوم، هذا ربا. لكن لابد تكبس الزر من هنا في حساب من حسابك هنا أو من ثم تدخل في حسابك مباشرة 1,000 دولار، فهيكون هنا تطابق المجلس، ما يكون في فرق بينهم، أنه قال يدا بيد سواء بسواء. نود منكم التفصيل في سبب اختلاف الحديث في الأمور الآتية. حكم الحديث الاضطراب. طيب هذا لعل السؤال الكبير، هذا نأجله ليوم الخميس يوم السبت، احتفظ بهذا السؤال. يقول ليش يختلفون في الاضطراب؟ مثلا الاضطراب هو أن يروى الأحاديث بأوجه متساوية في القوة لا مزية لإحداهما الآخر، فحينئذ ينسب الراوي الذي اضطرب فيه إلى إيش؟ اختلال الضبط، لأنه لو رواه على وجه منضبط ما يختلف فيه. مرة يقول فليكن مثلا، مرة يقول يصوم 3 من كل شهر، مرة يقول يصوم 6 من كل شهر فرضا، فهذا يدل أنه ما ضبط الحديث، ما ضبطه. فإذا رجح سند على سند صار الراجح محفوظ والثاني شاذ بحسب قوة الأسانيد، فيختلفون لهذا، منهم من يقول تساوت، منهم يقول لا هذا مرجح، والاتصال والانقطاع، منهم من يظن الاتصال كالمسلم، منهم من يظن الانقطاع كالبخاري بحسب شرطه، شرطه أن يكون لقيه مولى مرة مسلم ما يشترط، فيختلفون. الرفع والوقف بكثرة الأسناد، التدليس يكون خفيف ولا قوي بحسب استقرارهم للراوي، وهكذا يكون اختلاف بينهم. من جمهورية الجزائر، هي اسمها جمهورية؟ وش الفرق بين الجمهورية عندك جمهورية امبراطورية ملكية إلى آخره؟ طيب الجمهورية حكم الشعب يعني انتخابات الجمهور يختار الحاكم، لا شك أن هذا لا يجوز، لابد أن أهل حل والعقد يختارون مثل السلف، كان يكون حلو العقد يعرفون هذا يختارون. انظر وش حصل بعض الدول لما كان حكم للشعب، الراقصة أريد فلان، لأن ليش تمشي تشوفه كذا مسوي وكذا وتقول هذا يطيب لي، وأكثرهم راقصين يكون حط هذا ويجيهم في الأخير هذا يحكم الرجل المحبول. ليش؟ حسب الأصوات، الشعب كله مهبول في الديسكو في كذا، خلاص من المرجح؟ الصور قدامهم وصوته ووعوده، سأفعل لكم وسأبني بالراقصات كذا وأفعل كذا، يقول والله هذا، فيأتي الشعب الميت ها ويضع يطلع لهم إيش الأخير، حتى يصير عدولهم ينكرون هذا، يقول ما كنا نتخيل بعد السنين يرأسنا رجل أحمق. السبب وشو؟ أنها انتخابات. يعني الآن لو هنا عندكم كاسين، كاس كما يقول من الشيخ محمد المال الجامي، هذا كاس من ذهب، هذا كاس من فضة، شوف مليان من فضة، الثاني الفاضي من ذهب. انتخبوا منكم الآن كم جالسين، فقط يكون عددكم ربما 56 أو 70 الله أعلم، أو 47 الله أعلم، منكم 90% يقول عن كاس الذهب هذا، هذا الفاضي فضة، طيب والمليان يقول ذهب، هل يغير من حقيقة الشيء؟ فلن اختاروا رجل بليد مثلا ما يعرف يحكم، يعرف يهرج ويعرف يخوف الناس بس ما يعرف يحكم، ما يعرف يدير البلد، ما يختاروه أهل العقل والحل كالإسلام. وش يسوي؟ يشوفون صندوق اختراع الأكثر، خاصة إذا كان دولة قال والله معروفين بالأمانة، هذه أكثرها ورطة يمكن أحيانا، من جهة طبعا وشي أنهم حتى ما يكون فيهم عقلاء يغشون في انتخاب، يقول هذا ما يصلح خلنا نعطي هذا أكثر لأن نعرف هذا كذا وكذا، فالغش يكون أحيانا من صالحهم فرضا. فيأتي المتقنين ويرجع هؤلاء على هؤلاء، وش الناتج؟ يطلع لهم شخص يأتي بالبواقع ويأتي بالسبب ما ذكرت لكم. هل يلام الشخص إذا انقطع عن حلقات العلم مدة طويلة بسبب مرضه؟ لا لا والله، ما هو بظرف. كلامنا في التوبيخ، من يستطيع يأتي ولا يحضر يفوت خير كبير، خاصة إذا كان درس فيه أجور كبيرة، درس الفجر كدرس الفجر، لما يضيع هذا؟ مع أنه يترتب عليه يومه كله، إذا صار في خير وحضر وسمع يومه كله يصير في أخلاق حسنة وفي نشاط العبادة، لأن الإيمان يزداد وينقص. فهذا نوبخه، كما وبخ النبي رجل علم الحلقة ورآها ثم انصرف عنه، قال أعرض فأعرض الله عنه. التخويف من إعراض الله، هذا هو، أن يزهد في العلم فيعرض الله عنه، هذا هو. ولذلك أنت نفسك انظر لحالك قبل حلقات وبعدها، شخص لا شك آخر، كما حدثني البعض شخصيا حدثني بهذا، وتغيرت فيه أشياء كثير. كنت صريع عصبية مع والدي، أو كنت صريع عصبية مع الزوجة أهملها وكذا، مع الحلقات العلم تحسنت فيه أشياء كثير. ليش؟ للوحي بركة، قال الله قال الرسول، أنزله الله لإصلاح الناس. فلما يسمع في درس سنة أبي داود تفعل كذا، يفعل اليوم الثاني شيء، اليوم الثالث يفعل كذا، تحسن حياته، تجمل حياته، لأن الله يعلم كيف يصلح ابن آدم، خلقه يعلم خلقه، فأنزل عليهم العلم لإصلاحه. فإذا تركوا العلم ذهبوا للجهل تخبطوا، والله تخبطوا، ما يعرف ايش يسوي. شوف العوام اكثرهم في جرائم، تشوفهم مشاكل عندهم الحاكم هو زوجته 10 سنين، ما يعني فراغ، هو قال لي كذا، هو ما جاب العيال، هو كذا، وروح كل يوم محكمة، شاجرون عندها القاضي، قاضي حيران بينهم، مصائب. تبسمك في وجه أخيك صدقة، صحيح، لكن تنوي بالتبسم للمجاملة. البعض الآن يتبسم في وجه أخيه أخلاقا عادة، هذا ما له أجر، حتى ينوي التقرب إلى الله بالتبسم. فإذا نوى التقرب أخذ أجر، أما إذا نوى التبسم هكذا استحياء من، ما له أجر. النبي يقول نعم بنيات صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم ينكر على القراء عبوس وجههم كذا، قال يلقاك عابس الوجه، كني يمن عليك عباداته، أنه صار عبد الله وقرأ كم برطور. غلط، ينبغي يتواضع طالب العلم ويتبسم ويأخذ بيد الناس ويتلاطف معهم ويتواضع، لكن يقول لي ما حد في غير مسكنة. يعني بعض الناس يتواضع في مسكنة أكل، جاء في حديث الضعيف سندا، أو الذي ليس سندا لكن معناه صحيح، لا تكن حلوا فتسترط تبتلع، ولا عقيما فتعقى، وسط، كما قال قحطاني في نونيته رحمه الله، كن في أمورك كلها متوسطا، يعني حسب الشرع، لا هو المسكن والتخشع والذل، ولا هو العنفوان والكبر والغلظة. نعم، فإنك إذا صرت لينا هينا بمسكنة طمع فيك صاحب السوء، قال أقدر أضحك عليه وأدخل أخذ منه تجارة وأكل أمواله بالباطل، وإذا صرت هكذا رفضك الناس ولم يدعو لك بعد موتك، ما تحسن إليه، ما أحسنت لهم بعلم ولا أحسنت لهم بمال ولا شيء ولا بأخلاق، فكيف يدعو لك بعد موتك ويذكرونك بالحسن ويشهدون لك بالخير؟ ما روى منك مساعدة ولا روى منك شيء. والله نكتفي بهذا القدر، نلتقيكم بعد صلاة الفجر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.